فهنا نريد أن نؤصل هذه المعاني ونريد أن نثبتها ونريد أن نفهم أسرارها حتى لا نطبقها فقط وإنما نصل إلى تطبيق فنها. ولعل مما يلخص هذا كلمة جميلة جدا للصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه. أبو ذر، وما أدراكم من أبو ذر؟ أبو ذر الذي كان عنده منهج في فهم الإسلام خاص به حتى يتميز به من بين كل الصحابة، له منهج في قضية الصدق، ما كان يكذب حاشاه، ولا الصحابة كانوا يكذبون، لكن هو كان بالإضافة إلى أن مثلهم ما كان يكذب، كان كل ما في نفسه يقوله. أحيانا بعض الناس، وهذا جائز، أن يسكت عن بعض الأشياء يعني مراعاة للناس، أما أبو ذر ما كان يسكت، أي شيء في قلبه يقوله. وكان له من منهجه الخاص في فهم الإسلام، له نظرة خاصة للمال، كان يعتبر أن أي أموال يبقيها الإنسان فوق يوم واحد هذا كنز، والكنز يعاقب عليه الإنسان يوم القيامة، مثل واحد كان كنز ما أنفق في سبيل الله ولا استفاد منه. فكان منهجيته أنه ينفق يوم بيوم ويعيش يوم بيوم، طبعا هذا منهجية خاصة جدا، لكن هو يفسرها ويقول: تأمل معي، للمال، هذا كلام أبو ذر الآن، للمال ثلاثة شركاء. من الذي يملك هذا المال؟ ثلاثة، يقول ثلاثة يتشاركون في أموالك أنت، ليس أنت الوحيد الذي تملك هذا المال، وإنما يملك هذا المال معك اثنان، يملك مالك أنت طبيعي، والوريث إذا مت من سيملك هذا المال؟ ورثتك. والقدر، قدر يعني خسارة، هلاك، حريق، يأخذ مالك. فإذا شركاء ثلاثة يتشاركون في هذا المال، فمن أحبهم إليك؟ من أحب هؤلاء الثلاثة الشركاء في المال إليك؟ أنت أم تترك أموالك للورثة، أم تنتظر يحدث لها أمر من أمر القدر، تأتي صاعقة فتحرقها، أو حريق يحرق البيت، أو وضع اقتصادي يجعل الأموال قيمتها تنهار. يعني كم من الناس خسروا أموالهم بدون سبب منهم، ما سووا شيء، لكن الاقتصاد مال الدولة انهار، وسعر العملة راح وفلس صاحبنا. بعض الناس حط فلوسه في بنك، البنك كله فلس. فلم يحدث هذا في عدة بنوك في العالم وفي بلادنا. قدر، أنت حريص ومجمعها، يمكن ناوي تستفيد منها في المستقبل، لكن قدر، ليس لك فيه شأن وليس لك فيه أمر. بعض الناس أموالهم مثلا حاطينها في استثمارات في البترول، تنزل أسعار البترول في العالم. بعض الناس حاطين أموالهم في العقار فتنزل أسعار العقار فجأة. أشياء كثيرة ممكن تحدث. أنا أذكر كان بعض أخواننا في أمريكا كانوا مستثمرين في قضايا يعني يسمونها الكوموديتيز، يعني قضايا الحبوب والذرة والقمح. فأذكر تماما أن يعني واحد منهم حط 20,000 دولار، في أسبوع ربح 4,000، ربح ممتاز في أسبوع واحد، في الأسبوع الثاني ربح 3,000 أخرى، أوه ممتاز، فقام حط 10,000 زيادة، أرباح متتالية ونسب عالية جدا جدا. في الأسبوع الثالث خسر 7,000 الأرباح، وخسر من 30,000 26,000 ما بقاله من رأس المال، والأرباح اللي 4,000، سوق القمح والآن انهار فجأة. هذا قدر. فأبو ذر رضي الله عنه كأنه ينبهنا إلى هذا المعنى الجليل ويقول: تأمل وفكر، هذا المال الذي عندك إما تستفيد منه فورا وتنفق على نفسك اليوم، والأفضل من هذا أن تنفق على نفسك بما يرجع عليك بالفائدة العظيمة يوم القيامة، أو قد تموت أنت فيكون هذا المال ليس لك وإنما للشركاء الورثة، أو قد لا يكون لك ولا لورثتك وإنما يذهب بحادث من أحداث القدر الاقتصادية أو الكوارث أو غيرها، ما تدري. فأي الشركاء، هكذا يقول أبو ذر رضي الله عنه، أي الشركاء الثلاثة أحب إليك؟ فإن كنت تريد لنفسك النجاة يوم القيامة فانفع نفسك، انفع نفسك، انفق أموالك على دنياك وعلى آخرتك، لا تتركها هكذا يستفيد منها الورثة وأنت لا تستفيد منها شيء. نعم اترك لورثتك، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت قضية الميراث وأراد بعض الصحابة يتصدق بكل أموالك، قال لا يعني عن عينيك، قال أتصدق بنصفها، قال لا كثير، قال الثلث، قال الثلث، والثلث كثير، يعني الحد الأقصى اترك شيء من ورائك، انفق انفق، لا تجمع تجمع. يعني في بعض الناس يجمعون من الأموال ما يعني يترك أولادهم وأولاد أولادهم أغنياء، وهو نفسه لم يتصدق على نفسه ولم ينفع نفسه. ولذلك يؤكد هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأهله وتربيته لنا مع تربيته لأهله عليه أفضل الصلاة والسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته يوما وكان قبل خروجه شاته هدية شات، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها فترك الشات عندها. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر النهار رجع، فسأل السيدة عائشة رضي الله عنها ما فعلت الشات، هذه الشات اللي جاءتنا ماذا حدث لها؟ كانت السيدة عائشة رضي الله عنها قد تصدقت بها كلها بس باقي الكتف، لحمة الكتف، وطبعا أبقت لحمة الكتف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الشات الكتف، وهذا مشهور عنه صلى الله عليه وسلم، فهي أبقت أحب شيء للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسألها ماذا فعلت الشات، فقالت رضي الله عنها، شوفوا الكرم والجود، فقالت ذهبت كلها إلا كتفها، بس الكتف هي اللي بقت، الشات كلها، يعني تخيلوا هذا الحجم، يعني يمكن تصدقت 70-80% منها و15-20% منها هي اللي بقت، يعني في حد يتصدق هذا التصدق ولا الكرم؟ متخيلين واحد يتصدق ب80% من أمواله ويخلي فقط 20؟ هكذا كان الصدقة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل لها معنى ويؤصل لنا معها هذا المعنى، احفظوه، قال صلى الله عليه وسلم بقيت كلها إلا كتفها. الله الله الله، بقيت كلها، بقيت ليش؟ يعني أنت الذي تأكله خلاص صار جزء من طعامك وانتهى، لكن الذي تصدقت به هل ذهب؟ كلا، سجل يوم القيامة وستجده أمامك، فهذا الذي بقى الذي أكلناه هو الذي ذهب، أما الذي تصدقنا به هو الذي بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمها ويعلمنا هذا المعنى الجميل الجليل، أن الأشياء التي نمسكها وننفقها على أنفسنا في الدنيا ليس لها نصيب الآخر، هذا التي تذهب، أما التي يتصدق بها الإنسان فيجعلها لآخرته هذه هي التي تبقى، بقيت كلها إلا ما استعملت أنت. وقد يقول قائل أين نحن من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس قد يقول لي يعني أنت تطالبنا أن نكون أمثال هؤلاء، طبعا احنا نطالب أن نكون كأمثال هؤلاء، الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، محمد رسول الله والذين معه، ضرب الله سبحانه وتعالى لنا هذا النموذج الأسمى لنقتدي به ونسير على نهجه. هل يستطيع بعض الناس أن يصلوا إلى هذا؟ نعم، لكن قليل. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن أهل الجنة المقربين المقربين، قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، معظمهم سيكون من الأوائل في الإسلام، لكن هنا البشارة أن هناك قليل من الذين سيأتون في آخر الزمان ووسط الزمان من الآخرين، عندهم أمل أن يكونوا بهذا المستوى مع الأولين، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن نكون منهم. لكن نحتاج هكذا أن نطحن الشهوة التي في نفوسنا ونتعلق بالآخرة بدل ما نتعلق في الدنيا، تصبح الدنيا في أيدينا ولا تدخل في قلوبنا، نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم النموذج الأسمى في الكون والصحابة الكرام الذين معه، نقتدي بهم لعلنا نكون من هؤلاء القلة الذين في الآخرين. في قضية الكرم والجود أصلها النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أصحابه وفي أهل بيته، وتوارث أهل البيت الكرام عترة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليهم السلام، الذين نصلي عليهم ونسلم في كل صلاة، لا تقولون في صلاتكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، في كل صلاة ندعو لهم. لماذا؟ لأن هذه العترة الطيبة الطاهرة الشريفة، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا وما زالوا القدوة، القدوة التي يجب أن نقتدي بها، تربية بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتوارث الصحابة الكرام وتوارث أهل البيت عليهم السلام هذه المعاني الجميلة، تلقى علي رضي الله عنه من أهل البيت الكرام هذه المعاني، وتلقتها فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وانتقلت هذه التربية العظيمة لابنهما الحسين وابنهما الحسن، ومنهما انتقلت إلى أهل البيت الكرام. ولذلك يصف الفرزدق الشاعر المشهور، يصف زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، يصف هذا العابد الزاهد الكريم في قصة تدل على معرفة المسلمين بفضل هؤلاء ومكانتهم. هذا الفضل والمكانة ليس فقط نسب، يعني الآن بعض الناس ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يعني من أهل الشر والعياذ بالله، لكن زين العابدين تلقى التدية السامية العالية. حتى يعني في القصة الشهيرة هو الفرزدق متى مدحه هذا المدح؟ لما جاء الخليفة يطوف بالبيت تزاحم مع الناس، الناس تعرفون حج وزحمة، مع الزحمة التي أمام الخليفة فجأة وإذ بالطريق يفتح لرجل يمشي وحده والناس تفتح الطريق أمامه وحده، فتحجب الخليفة من هذا اللي يفتح له بدون ما يزاحم بينما الخليفة يزاحم عليه، فقال من هذا من هذا؟ استغرب، مكانته أعظم عند الناس من الخليفة. فهنا الفرزدق رد عليه في أبيات في روائع الشعر العربي يقول له من ضمنها ويعني كونك ما تعرفه يعني هذه مسألة لا تضيره، وبدأ يمدح زين العابدين مدحا عجيبا أنا وصفته في إحدى سلاسلي في الأشرطة. لكن الذي يعنيني من هذه القصة قوله في وصف الفرزدق لزين العابدين، يقول ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. يا سلام، تأملوا هذا البيت العجيب، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. ما يعرف يقول لا، أي واحد يطلب منه شيء خذ لك ما يقول لا، بعض الناس الأصل عنده لا واستثناء يعطي، هذا لم يفهم فن الإحسان ولم يتلقى التربية النبوية الشريفة. زين العابدين وأهل البيت الكرام كانوا في منتهى الكرم والجود، وذلك يقول الفرزدق لولا التشهد، التشهد احنا في التشهد ماذا نقول؟ نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ففيها كلمة لا، لا إله إلا الله. يقول لولا التشهد ما عندك كلمة لا أصلا، لولا الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، لولا هذه في الصلاة في الحياة، لولا هذه ما ينطق بكلمة لا أبدا، كلمة لا ما يستعملها، كله نعم نعم هات. من أين تلقى زين العابدين هذا؟ من أهل بيته الكرام، من الحسين وعلي وفاطمة الذين تلقوا هذا من المصطفى صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ببردة، بردة يعني عباية بشت، فكانت بردة في منتهى الجمال، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للمرأة بخير على هذه الهدية الجميلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شكر المرأة ومدحها. فأحد الصحابة كان من الأعراب جالس فقال يا رسول الله اكسنيها أعطيني هذه البردة، ففورا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما صار لحظات لابسها فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الصحابة الكرام لاموا هذا الصحابي، قال أخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شكلها أحبها وعجبته، فقال الصحابي الكريم قال والله ما طلبتها إلا لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فأردت أن أكتسي مما لبس النبي صلى الله عليه وسلم من أجل البركة. فانظروا حرصهم وحبهم له، لكن انظروا المعنى الجميل الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الأعرابي لم يتردد لم يقل لا. فإذا من معاني فن الإحسان الذي هو خاص للمقربين ألا يقول لا إلا في تشهده، انزعوا الغل وانزعوا الحسد وانزعوا البخل من نفوسكم واقتدوا بأهل فن الإحسان.